منتصف شهر آذار مارس عام 2011، الشارع السوري يشهد في غير محافظة تظاهرات محدودة حملت عنوان الإصلاح السياسي، قبل أن تتحول سريعاً إلى حراك مسلح بعد ظهور أصابع أمريكية وإسرائيلية واضحة تدير فصلاً جديداً من موسم الربيع العربي. من دون أي مقدمات شاء الموجهون لما سمي بالثورة السورية أن يدخلوا لبنان البلد الصغير المجاور في ملحق أتون الثورة، فالحراك للمطالبة بالإصلاح بات يشمل ذبح المقاومة اللبنانية التي حتى الساعة لم تكن بندقيتها موجهة إلا نحو العدو الإسرائيلي ضمن التحالف مع سوريا الأسد.
بعد أن ننتهي من سوريا سنذبحك بالسكاكين يا حسن نصر الله.
لم يصدر عن لبنان الرسمي مع بداية الأزمة في سوريا أي تعليق حيال النار التي بدأت تندلع داخل الجار الأكبر، ولكن بعد 15 يوماً فقط من بدء التظاهرات في سوريا كان 7 سواح أستونيين يجتازون بدراجاتهم الهوائية نقطة المصنع الحدودية آتين من سوريا باتجاه لبنان. بعد أقل من ساعة وعلى مقربة من بلدة مجد العنجر الحدودية، الأستونيون 7 يتم اختطافهم في حادثة غير مسبوقة منذ الحرب الأهلية اللبنانية. أتبع الخطف بشريط مصور للمخطوفين يوجهون رسالة لفتت أنظار المراقبين.
Prime Minister of Lebanon Saad al-Hariri, the King of Saudi Arabia, King Abdullah, the King of Jordan, King Abdullah, the President of France, Mr. Sarkozy. Please do anything to help us to get back home. And please give what you have asked. We ask you very much, please make everything to get us back home to our family.
أنا برأيي كان من بإطار يمكن كان المقصود فيه أكتر هو الرئيس الفرنسي، بس كان واضح بهذا الإطار أنت كنت عم بتشجع أو عم تروح باتجاه المجموعة، عم تناشد كأنك مجموعة أنت مش قادر توصل. بس الحقيقة برأيي كان في شيء من التمويه بهذا الموضوع، حتى بموضوع الاتصالات يلي صارت في مسائل كتير، يعني أنا ماني متذكرها بشكل دقيق يومتها، بعرف صار إلى زمن، بس لأنه يومتها الخلط اللي انعمل كان في تشجيع لأنه للظهور الشكل يحملوها لحدا تاني، بس المضمون كان بهمهم الموضوع المالي.
خلال 24 ساعة من اختطاف الأستونيين تمكنت القوى الأمنية اللبنانية في البقاع من توقيف 7 أشخاص لبنانيين وأجانب مشتبه بتنفيذهم العملية. تمت المداهمات الأولى في مجدل عنجر ثم في عرسال، وبعد قرابة 100 يوم من لغز الاختطاف تمكنت السفارة الفرنسية في بيروت من التفاوض مع الخاطفين وتحرير الأستونيين في عملية تحرير لغز كانت أكثر تعقيداً من لغز الاختطاف نفسه.
مع الوزير، هل اعتقال الموقوفين هو الذي أدى إلى التحرير أم التفاوض الذي قامت به السفارة الفرنسية؟
أول شيء بتعرفوا أنه من بعد 24 ساعة من عملية الخطف ألقينا القبض، قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على 7 أشخاص، وبالنهاية ضلوا يتابعوا الموضوع لحتى صاروا لـ9.
اعتقالا صار قبل ولا بعد عملية؟
في هلا سمعتك اليوم كانوا عم بيشرعوك حول هالموضوع هذا، بس ما بقدر بقول لك إنه عنا 9 وما فيني أقول لك قبل ولا بعد بشين سلامة التحقيق.
بدأ لللبنانيين أن حادثة الأستونيين انتهت دون أي ربط لما يجري من أحداث في سوريا، لكن ما إن انتهى تحريرهم بدفع الفرنسيين الفدية للخاطفين حتى تبين أن قصة لبنان الحقيقية نتيجة الحادثة قد بدأت الآن، ولكن ليس بعيداً عما يجري في سوريا. يوم الخميس في 13 من تشرين الأول لأكتوبر، وبعد نحو 3 أشهر على تحرير الأستونيين 7، جهاز الأمن القطري في مطار الدوحة يوقف اللبناني أحمد فليتي من عرسال بجواز سفر فنزويلي مزور ويعيده إلى سوريا على متن الطائرة التي أقلته من مطار دمشق إلى الدوحة. وبعد توقيفه لعشرين يوما من قبل السلطات السورية تم تسليمه للسلطات اللبنانية بعدما تبين أن اسمه الحقيقي هو وائل عباس، وقد حصل على جواز السفر المزور من قيادي سلفي في عرسال اسمه حسين الحجيري. وبعد التوسع في التحقيق تبين أن الحجيري هو الرأس المدبر لعملية خطف الأستونيين السبعة بالتنسيق مع جماعة تكفيرية سورية في مخيم اليرموك بريف دمشق، وأن وائل عباس قدم بيته للخاطفين كمحطة احتجاز أولى للأستونيين بعد اجتيازهم الحدود اللبنانية، وقد تقاضى إلى جانب بطاقة الهوية والجواز المزورين مبلغ 40,000 دولار فقط من أصل 5 ملايين دولار قبضهم الحجيري من السفارة الفرنسية كفدية مقابل إطلاق سراح الأستوني. كان من بين الذين كشفت التحقيقات عن هوياتهم بالضلوع مع حسين الحجيري في حادثة الخطف المدعو خالد حميد من بلدة عرسالة أيضا والمشتبه بانتمائه إلى تنظيم القاعدة.
هذه الأموال ما اتخذت وراحوا فيها لأنه واحد لمجموعات انبسطوا فيها للبسط الشخصي، لا، هذه الأموال وظفت في موضوع ترتيب وتمكين المجموعات داخل لبنان وأيضا حتى مجموعات بسوريا. اللافت في هذا الإطار أنه من يومتها بلشت تحس بتوسيع الكادر تحرك تبع المجموعات التي أرادت أن تتحرك من لبنان أو أن تثبت عرسال كخزان تموين ومساعدة للداخل، الممرات يلي فتحوها للداخل.
بعد عام وأربعة أشهر على توقيف وائل عباس وفي الأول من شباط فبراير عام 2013 توجه الدورية من الجيش اللبناني بقيادة النقيب بيير بشعلاني إلى داخل عرسال لاعتقال المطلوب خالد حميد بعد ورود معلومات عن عودته من سوريا التي توجه إليها إثر إعلان زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري انخراط التنظيم في دعم العمل العسكري في بلاد الشام بهدف إسقاط النظام السوري. لكن مهمة الاعتقال شكلت نقطة تحول بعد أن صدمت وقائعها كل اللبنانيين. الأول من آب عام 2004 كان بيير بشعلاني أحد الضباط الخريجين الذين تسلموا في عيد الجيش سيف القسم بحماية لبنان من أي تهديد. كان الجيش حينها يدرك أنه على موعد مع سلسلة زلازل ستضرب البلد الصغير حتما بعد الغزو الأمريكي الثاني للعراق. يوم 14 من شباط فبراير عام 2005 وقع الزلزال الأول باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ووضع الجيش اللبناني على حافة الانقسام بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان غداة الاغتيال. عام ونيف على اجتياز الجيش خطر الانقسام، وشن العدو الإسرائيلي حربه الثانية على لبنان ضمن الخطة الأمريكية بولادة الشرق الأوسط الجديد. مع نهاية شهر أذار مارس 2007 استبق الجيش اللبناني زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان بجولة للصحفيين اللبنانيين والأجانب للتأكيد على أن الحدود بين لبنان وسوريا وتحديدا في القاع والهرمل وعرسال ممسوكة لبنانيا لا تحتاج إلى خبرة ضباط ولا إرادة رجال بل إلى تجهيزات حديثة.
في مخاص المعابر البرية، المعابر من الشمال تم استحداث بمنطقة عكار 40 مركز، استحداث 40 مركز آخر في منطقة البقيع الشمالي، 30 مركز في البقاع الأوسط و30 مركز في البقاع الغربي منطقة رشيد.
شهران فقط على هذا التصريح، وأوكلت للعميد الركن فرانسوا الحاج مهمة إدارة الحرب على مجموعة فتح الإسلام المنتمية لتنظيم القاعدة شمال لبنان فيما عرف بمعركة مخيم نهر البارد. بدأت المعركة حين هاجم مسلحون من التنظيم نقطة حاجز المحمرة التابع للجيش اللبناني قرب مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين، وقتلوا نحو 30 عنصرا من فوج التدخل الخامس، بينهم الضابط المسؤول عن النقطة.
أنا في رأيي هذه المعركة كانت بداية التأسيس للقاعدة السلفية القاعدية في منطقة الشمال. يعني هذه كانت أنا بتقديري بداية، يعني بعد خروج الجيش السوري من لبنان وضعت أهداف لأعداء سوريا ولبنان، منا إسقاط سوريا ومنا أيضا إسقاط المقاومة في لبنان خاصة بعد حرب تموز.
كانت سوريا المزودة الرئيسية للجيش اللبناني بذخيرة السلاح الشرقي الصنع من مدافع ثقيلة ورشاشات تم استخدامها في المعركة، بعد أن كانت فرنسا قد امتنعت عن تزويد طائرات الغزال المروحية التي قدمتها للجيش اللبناني على شكل هبة بقاذفات وصواريخ خشية استخدامها لاحقا ضد أهداف إسرائيلية.
سوريا لم تبخل بإرسال ذخائر من مختلف العيارات وتحديدا قذائف المدفعية وقذائف الدبابات، بالإضافة إلى أكثر من 6,000 قذيفة أربجين، وقذيفة الأربجين عند السوريين إلى وزن، لأنه ما كان هني كان عندهم نقص في المخزون، ولكن لم تبخل على لبنان.
فجر 10 أيلول سبتمبر توقفت الاشتباكات في نهر البارد، انتصر لبنان في المعركة وثأر الجيش من قتلة جنوده في نقطة المحمرة، وحاز اسم العميد الركن فرانسوا الحاج على شعبية لبنانية أفضت إلى توقع تعيينه قائداً للجيش خلفاً للعماد ميشيل سليمان الذي سيصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية.
حدث حصل بالبارد، القوى انتقلت من بيروت إلى الشمال على مسافة أكثر من 100 كيلومتر وعمل عملية هجومية واستردت. في نقص بالعتاد صح، في نقص بالتدريب صح، رغم انتشاره وكثرة مهامه لا يزال على استعداد لمواجهة أي طارئ.
ولكن بعد 3 أشهر على انتهاء المعركة وفي كانون الأول ديسمبر من العام 2007 دوى انفجار على مقربة من وزارة الدفاع اللبنانية في بعبدة، العميد فرانسوا الحاج شهيدا وعلى صدره وسامي البطولة في إدارة معركة نهر البارد وضبط الحدود البرية اللبنانية. سنوات من التحقيق في جريمة اغتيال العميد الركن فرانسوا الحاج لم تفضي إلا إلى تقاطعات غير نهائية حول أصابع جهات تكفيرية برز فيها اسم كتائب عبد الله عزام التي تشكلت نواتها في مخيم عين الحلو للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوب لبنان.
من الطبيعي أن يكون على رأس قمة المستهدفين، خاصة أن هذه التنظيمات الإرهابية لديها مقولة دائما تقول أنه يعني موضوع الانتقام هو أساسي، يعني هي تطرح أنه هذا يدخل في إطار النكاية، ما تسميه النكاية والتنكيل، يعني حتى مرات تستهدف أهل المسؤول إذا ما قدرت وصلت للمسؤول، تستهدف البيئة تاع المسؤول.
في كانون 2 يناير من العام 2011 وقبل شهرين على بدء الأزمة السورية، تخسر الحكومة نصابها القانوني نتيجة الخلافات وتصبح بحكم المستقيلة. دخل الجيش اللبناني مرة أخرى في مواجهة توتر الشارع بعد ظهور إشارات تطرف أعقبت انهيار حكومة الحرير.
اسمعني يا بشار، لن تحكم لبنان، لن تحكم لبنان، لن تحكم لبنان.
لم يمر وقت طويل، إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا جنوب لبنان الشيخ أحمد الأسير المقرب من كتائب عبد الله عزام يعلن تأييده للمعارضة السورية في إسقاط حكومة الرئيس بشار الأسد، بل وملاقات الجماعات المسلحة في تهديد المقاومة. أصبحت الأوضاع إذن مرشحة للانفجار، وفي ظل غياب أي قرار سياسي واضح استدعى الجيش اللبناني بعض وحداته من المناطق الحدودية لتعزيز الانتشار داخل المدن الرئيسية، خصوصا في طرابلس وصيدا. كان الملازم أول بيير بشعلاني أحد الضباط الذين تم استدعاؤهم للمشاركة في حفظ السلم الأهلي المهدد بالانهيار. بدأ بركان دمشق. تلك كانت التسمية التي أطلقتها الجماعات المسلحة في سوريا على أكبر عمل عسكري مشترك لجميع فصائل ما يسمى بالجيش الحر في دمشق ومحيطها، بهدف إسقاط العاصمة والسيطرة على مؤسسات الدولة.
دعنا القيادة المشتركة لجيش سور حرب الداخل ومركز التنسيق والارتباط وكافة المجالس العسكرية في المدن والمحافظات والكتائب والسرايا التابعة لها عن بدء عملية بركان دمشق وزلزال سوريا نصرة بحمص والميدان في كل المدن والمحافظات السورية.
قادمونا يا بشار، قادمونا على دمشق.
بسرعة البرق امتدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومجموعات مسلحي الجيش الحر لتشمل أحياء التضامن والقدم والميدان ونهر عيشة وكفرسوسي ومخيم اليرموك. أولى الطلقات بدأت من حي الحجر الأسود قرب منطقتي ببيلة وسبيني، حيث مقام السيدة زينب عليها السلام التي تعرض لقصف غير مسبوق طال باحات المقام والقبة الشريفة. في اليوم الثاني من العملية توسعت الاشتباكات لتصل أحياء جوبر والقابون وبرزي والزاهرة وزملكة، وفوجئ سكان دمشق بدبابات ومدرعات يقودها مسلحون من الجيش الحر تجوب أحياء التضامن والميدان. وفي اليوم الثالث صرح قائد الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي بأن الجيش السوري بدأ بسحب قوات عسكرية من الجولان لتعزيز الدفاع عن العاصمة. لكن أحداث اليوم الرابع كشف أن ما تم التحضير له مسبقا كان أكبر بكثير من مجرد تطور مسلح لحركات احتجاجية مطالبة بالإصلاح. في 18 من تموز يوليو وفي رابع أيام معركة بركان دمشق، أعلن لواء الإسلام المقرب من تنظيم القاعدة مسؤوليته عن تفجير مبنى الأمن القومي في حي الروضة وسط العاصمة دمشق. التفجير استهدف اجتماعاً لخلية إدارة الأزمة السورية، واستشهد على إثره وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، إضافة إلى هشام باختيار رئيس مكتب الأمن القومي في حزب البعث.
وهؤلاء القادة الشهداء اليوم كانوا للمقاومين في أكثر من ساحة، كانوا وفاق سلاح، وإذ نعزي بهم ونبارك بشهادتهم ونحزن لمقتلهم ولرحيلهم، لأنهم وفاق سلاح ووفاق دولة في طريق الصراع مع العدو الإسرائيلي خلال عشرات السنين.
بعد أسابيع قليلة على عملية بركان دمشق ومحاولة استهداف مقام السيدة زينب عليها السلام في ريف دمشق، وفي شهر آب أغسطس عام 2012 أعلنت المقاومة الإسلامية عن استشهاد المجاهد موسى علي شحيمي أثناء تأدية واجبه الجهادي. كان شحيمي أول شهيد لحزب الله يسقط في سوريا دفاعا عن مقام السيدة زينب دون أن تعلن المقاومة ذلك. ضجت وسائل الإعلام اللبنانية والعربية بالتسريبات والتحليلات حول قتال حزب الله في الداخل السوري، فلبنان الرسمي حينها كان قد أعلن منذ تشكيل حكومة الرئيس ميقاتي سياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا.
لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سوريا، لذلك فإنه ينأى بنفسه عنه. شكرا سيد الرئيس.
لكن الأحداث التي أعقبت بدء الأزمة السورية مباشرة بعد خطف الأستونيين السبعة وصولا إلى اندلاع اشتباكات طرابلس وبدء تواتر المعلومات الأمنية بشأن انتقال شبان لبنانيين من شمال لبنان والبقاع إلى الداخل السوري للقتال إلى جانب المسلحين، لم يدفع الحكومة اللبنانية إلى إعادة تقييم سياساتها الحيادية تجاه احتمال تمدد النيران من سوريا إلى الداخل اللبناني.
الشخصيات اللبنانية السلفية تتجول في الأراضي اللبنانية وبحمايات وبمسلحين وتحمل خطاب ضد المقاومة. يعني تحمل خطاب ضد المقاومة وضد سوريا حتى ضد الدولة اللبنانية. يعني كان البعض يجاهر أنه نحن في لبنان هذا نظام كافر أو نظام يتبع نظام صليبي.
مع بداية العام 2012 وزير الدفاع في حكومة الرئيس مقاطي فايز غصن يفجر تصريحا مدويا بشأن تحول بلدة عرسان إلى مقر عبور وملاذ لتنظيم القاعدة، مفندا تصريحه بالاستناد إلى تقارير الجيش اللبناني التي تؤكد وجود إرهابيين من تنظيم القاعدة في لبنان منهم حمزة كرقوز المطلوب من الانتربول الدولي. لكن هذا التأكيد تصدى له بالتكذيب فريق الرابع عشر من أذار المؤيد لدعوات إسقاط النظام في سوريا.
إن كانوا يدرون أو لا يدرون ماذا يفعلون، فعليا شكلوا الغطاء السياسي وأعطوهم الوقت الكافي ليتحضروا لحتى ما يكون لهم مواجهة داخلية متينة، وهيدي شق الصفوف بالداخل ووضع الموضوع بسجال بيّن أنه ما في موقف لبناني واحد. أكيد هون طمع الإرهابيين وخلاهم أكثر فأكثر يكونوا مطمئنين.
لكن يوم الخامس من نيسان أبريل من العام 2012 وقبل شهرين على اندلاع معركة بركان دمشق، خرج إلى العلن خبر شكل فضيحة مدوية لسياسة النقل بالنفس.
دخلت الباخرة لطفل اثنين يومياتنا اللبنانية على خلفية عمليات تهريب سلاح. قصة هذه السفينة التي ترفع العلم السيراليوني بدأت من ليبيا، حيث كان من المفترض أن تنطلق محملة شحنة حديد، غير أن أحد وكلائها المدعو فاء عين طلب من صاحبها السوري محمد خفاجة إضافة 3 مستوعبات يريد نقلها إلى لبنان. وفي الطريق إلى لبنان رست السفينة في ميناء الإسكندرية قبل أن تستأنف الرحلة إلى مرفأ طرابلس. وقد كانت طوال هذا الوقت مثار شبهة البحرية اللبنانية التي انتظرتها حتى دخلت المياه الإقليمية قبالة مرفأ سلعاتة في الشمال، حيث اعترضت من مغاوير البحر الذين اقتادوها إلى سلعاتة واكتشفوا أن الكونتينرات 3 تحوي كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، هي عبارة عن رشاشات وقاذفات وقذائف RPG وقذائف مدفعية ومتفجرات TNT.
كنا عم أقول لك مقصومين قسم بلبنان، لبل راح أبعد، ساعدوا هيدي المنظمات بالسلاح وبالإمدادات وبالمال. كانت المساعدة عم تجي من خلال لبنان، وكل أجهزة المخابرات العالمية اللي ساعدتهم من خلال لبنان. وأنا ما بدي أذكر كل الحوادث اللي موثقة، بس هيك على سبيل بشكل سريع، باخرة الطفلة 2 ما كان فيها الطفلة الأولى اللي وصلت السلاح، هيدي انكشفت.
بدأ الجيش اللبناني ربط الخيوط بين باخرة السلاح المضبوطة وتقاريره الاستعلامية حول قتال أعداد من اللبنانيين إلى جانب المجموعات المسلحة في سوريا. التوسع في التحقيقات التي تولها القضاء العسكري كشفت أن شخصيات لبنانية حزبية تتولى إدارة التنسيق بين الدول التي تقدم السلاح وتقود عمليات المجموعات المسلحة في سوريا.
إيه، نائب النفس كانت خدعة، طلب فيها من الأول فريق 8 أذار من أجل منع المجموعات يلي كانت لتيار المستقبل أو يلي كانت تخص الخليجيين أو المجموعات المتعاطفة معهم أو 14 أذار أنه الذهاب وفتح والمساعدة في الموضوع السوري. مثل ما قلنا الممرات اللي فتحوها بالعمق السوري، الشغل تبع فرع المعلومات كان معروف، يعني مش ما بقى مخبى. لكن بعد فترة حزب الله حزم أمره وراح تدخل بالداخل ليعمل التوازن وليكفي، صار عم يطالب الفريق الآخر بنائب النفس.
لكن أيا من كل الأحداث التي وضعت لبنان على خط الأزمة السورية بما في ذلك كشف بواخر السلاح، لم يثني رئيسي الجمهورية والحكومة وبعض السياسيين اللبنانيين عن استمرار التمسك بشعار النائب النفس. كانت تقارير تقييم معركة بركان دمشق تثبت أن من بين قتلى المسلحين الذين سقطوا داخل أحياء دمشق كانوا من حاملي بطاقة الهوية اللبنانية. تقاطع ذلك مع تقارير إعلامية تتحدث عن مراسم تشييع جرى تنظيمها في شمال لبنان لشبان قتلوا في معارك داخل الأراضي السورية، وآخرون تم نقلهم إلى عسال لتلقي العلاج بعد إصابتهم في المعارك. كانت عرسال الحدودية قد تحولت تدريجيا إلى ما يشبه نقاط التجمع التي أقامتها تركيا في غازي عنتاب على الحدود مع شمال سوريا تحت غطاء إقامة مخيمات للنازحين السوريين.
This refugee camp is in a no man's land. It's a small camp outside the town of Arsal and comes before the first army checkpoint. So people keep arriving unchecked. And we're told there are many more closer to the border with Syria. And so after some planning, we leave Arsal behind us and head in that direction. These are old smuggling routes and there is no one in charge here. It's roughly 30 kilometers to the first village inside Syria. We see a few tents scattered in the mountains, but the refugees we try and speak to are hostile. On two occasions, we're threatened with weapons if we don't leave. What we do see are fighters, men with guns who say they're fighting in the Kalamoun Mountains, which is where the Syrian army has launched its attack on the last rebel stronghold along this border, the town of Yabrud.
في منتصف أيار مايو عام 2012 وفد من فريق الرابع عشر من أذار يحل ضيفا على رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الملقب بأبي عجينة. ومن مقر البلدية أطلق الوفد موقفا حدد فيه سقف صلاحية الدولة اللبنانية في التعامل أمنيا مع المناطق الحدودية الحساسة ومن بينها عرسال.
تعتبر قوة 14 أذار عرسال ووادي خالد وجبل الشيخ والعريضة ومنطقة القاع التي نخصها بتحية حارة مناطق مستهدفة من قبل جيش النظام السوري، وهي تتمنى على نوابها، ليس فقط نواب البقاع، نواب البقاع هن رأس الحربي، إنما على كل نواب 14 أذار تأليف لجنة متابعة من أجل تأمين التواصل مع كل المعنيين لدعم صمود هذه المناطق وغيرها التي تستقبل النازحين السوريين وتقدم لهم المساعدات الإنسانية.
أنا بشك أنه يكونوا بيعرفوا شو كانوا عم يعملوا هنا، بس بالحقيقة هذه بقرار اللي أعلى منهم بتطلعوا بتأمنوا لغطة وحماية سياسية وأكثر، لأن هذه المنطقة لحتى ما حدا يقرب عليها. بالتالي بهذا الوضع الجيش ما كان قادر يعمل، ما عنده غطاء سياسي، وبتعرف شو يعني تقتحم أو تقرب باتجاه منطقة صارت مسلحة ومزخرة وعندها الأدوات القتال وميليشيات لبنانية وسوريين مثل ما بيّن لاحقا يعني. وبالتالي يعني انت بتعمل مجزرة، مين بده يحملها هيدي؟ إذا كان القرار لحالك ما كان حدا بيحميك.
ظل الجيش اللبناني محروما من القرار السياسي باتخاذ إجراءات لحماية لبنان من انتقال النار السورية إليه. في الأخير من شهر حزيران يوليو عام 2012 جماعة الداعية السلفي أحمد الأسير في صيدا تصعد نشاطها على الساحة اللبنانية وتقطع طريق الجنوب بحجة الاعتصام المفتوح ضد المقاومة ومخابرات الجيش، إضافة إلى تأييد المسلحين في سوريا.
قلنا لهم خلينا نعيش شركاء الناس للناس، وإذا بتتدلى تستمر الاعتداءات علينا بدكن تشوفوا نجوم الظهر. بتطور هلأ قاعدين عم بشوفوا نجوم الظهر.
دام اعتصام أحمد الأسير خمسة أسابيع شلت فيه بوابة الجنوب مدينة صيدا، لتبدأ بعدها نشاطات مسلحة لجماعته داخل أحياء المدينة دون أن يعطى الجيش اللبناني مجدداً أي غطاء سياسي يجيز له التدخل رغم خطورة الموقف.
من هذا المنطلق وفيما يتعلق بالأزمة السورية، فأن لبنان اعتمد مبدأ النائب النفس في مقاربة الشأنين السياسي والأمني حفاظاً على التوازن والاستقرار في لبنان وتجنب تداعيات ومخاطر الأزمة السورية.
لم تنتهي فتنة أحمد الأسير في صيدا دون وقوع مجزرة، صيف العام 2013 وبعد 6 أشهر على حادثة حي التعمير، هاجم مسلحون تابعون للأسير حاجزاً للجيش اللبناني في عبرة، ما أدى إلى استشهاد ضابط وجندي. لم ينتظر الجيش هنا غطاء سياسياً للدفاع عن نفسه.
نحن عم نتعرض لاعتداء من الجيش اللبناني اللي هو الإيراني الطائفي المذهبي.
وخلال 24 ساعة كانت كل مقرات الأسير وعشرات المسلحين من جماعته في قبضة الجيش، بعد معركة سقط فيها 16 شهيداً عسكرياً بينهم ضابطين. أما أحمد الأسير ففر إلى مخيم عين الحلوة، واعتقل لاحقاً أثناء محاولته الفرار بجواز سفر مزور من مطار بيروت. أثبتت الحادثة مرة أخرى قدرة الجيش اللبناني على مواجهة تمدد الإرهاب بحال أعطي صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حقيقي لسياسة النأي بالنفس. ما حصل في صيدا كان قد حصل ما هو أسوأ منه في مكان آخر، لكن حتى الدفاع عن النفس هناك لم يكن مسموح. قبل اكتمال العامين على ذكرى خطف الأستونيين 7 وعلى مقربة 40 يوما من دخول الأزمة في سوريا عامها الثالث، وردت إلى مخابرات الجيش اللبناني معلومات عن تواجد المطلوب خالد حميد في بلدة عرسال. كان حميد أحد الرؤوس المدبرة لخطف الأستونيين، مع تقاطع معلومات حول دوره في قيادة مجموعات تكفيرية في سوريا تمهد لتشكيل عمل منظم لتنظيم القاعدة في لبنان.
جرى رصده بشكل دقيق، طبعا في أسرار العملية صار جدا اللي بعرفه. من بعد ما جرى رصده صار القرار باعتقاله، وإذا لم يحصل بيعرفوا هنا إنه كان محصن منيح إنه قتله وانسحابه، يعني بدون رصه. كان يومتها أجى الحكي إنه بلش كمان يصير فيه تحضير للسيارات الفخخة، كل المسائل اللي شفناها بعدين، يعني من يومته وبعدين العملية لما راحوا لطبقوها صار فيها كتير مشاكل، شوية مشاكل. طبعا هو قاوم مثل ما كانوا معتبرين انه كان محيط نفسه بحرس، بالوقت نفسه كان التركيبة بأربع لسان جاهزة، يعني محضرة حالة مش لهي العملية بس محضرة حالة بالأساس انه نحن في حالة حرب مع كل هذا المحيط. وبالتالي مع أول محاولة على اعتقاله، رغم أنه كانت قوة ضربة، القوة الضربة هي بتمثل نخبة النخب بضباط وعناصر الجيش اللبناني، صار في إطلاق نار من قبله، رد وقتل. عم تنسحب القوة لأنه سكرت الضيعة، صار في بالمآذن دعوات لحمل السلاح والهجوم أنه عم يتعرضوا للهجوم.
سيدين سيارتان مدنية وسيارتان جايش جايين من عطريق جورج نقصرينهم على طرف الضيعة في منطقة سرج حسين. عموما صرنا جرينا الاتصالات وهايك، وما اجينا خبر انه مكانات جايش والمدنية قوتوا الزلمة قتلوه واخدوه معهم، لحقناهم نحن على طريق جورج. ما هونيك صورت الاشتباكات،
اضطرت القوة تنسحب من الطريق الاحتياط اللي كانوا عاملين. الخطأ برأيي اللي كان صاير مع القوة هونيك انه ما كان في قبل ب 24 سنة على الكشف على هذه الطريق. ليه؟ لانه هذه الطريق كانت مسكرة، سكرت بالثلج بحكم الثلج. مزبوط انه هذه الطريق كان فيك تنسحب منها، بس لكن خلال يومين ثلاثة اللي سبقوا كان في تساقط ثلج وسكرت هذه الطريق. علقت القوة هونيك وبقيوا هجمين عليها.
بحسب قرار اتهامي أصدره القاضي العسكري فادي صوان بعد 5 أشهر على حادثة محاولة اعتقال خالد حميد، فإن مجموعة القوة الضاربة من الجيش كانت بقيادة الضابط النقيب بيير بشعلاني، ومن بين القوة المعاون إبراهيم زهرمان والعنصر علي عمار.
مع انطلاق عناصر المجموعتين في الجرد اعترض الثلج سير الآليات العسكرية، ومع تقدمهم فوجئوا بأن الطريق مقفلة كلياً لكثافة الثلوج وحاولوا جرفها. في تلك الأثناء عمد مسلحون من السوريين واللبنانيين وهم على دراجات نارية إلى ملاحقة المجموعتين، واشتبكوا مع العناصر على مسافة قريبة لا تتعدى 300 متر، ثم تمكن المسلحون من تطويق العسكريين.
أعطى النقيب بشعلاني الأمر إلى العنصر علي عمار بالصعود إلى آلية الهانفي لجرف الثلوج. لكن هجوم المسلحين الآتين من عرسان كان عنيفا.
تمكن العنصر علي عمار من ذلك بجرف عدة أمتار صعودا، ولكنه أصيب بطلق من المسلحين في عنقه فأغاب عن الوعي وتلاشت قوه، وانطلقت قدمه عن دعسة البنزين ما أدى إلى تراجع الآلية إلى الوراء وصدمت رأس النقيب بشعلان من الخلف ودهس إطارها قدم الضابط ميلاد صفير بينما كانا يرميان النار. وتبين أن المسلحين المهاجمين تجمعوا وطاردوا دورية الجيش بفعل تحريض أبو طاقية.
لم ينتهي الأمر هنا. القرار الاتهامي تضمن اعترافات مع موقوفين من عرسال كشفت أن أحد المسلحين ويدعى عمر التوملي تقدم باتجاه المعاون في القوة الضاربة إبراهيم زهرمان بعد أن فرغت ذخيرته وأطلق النار عليه. محاولة اعتقال إرهابي في عرسال أفضت إذن إلى قتل ضابط ورتيب وإصابة آخرين. لكن الأسوأ من كل هذا المشهد كان ما حصل بعد الجريمة مباشرة داخل بلدة عرسال. لم يكن سديف حمادي مسؤول العلاقات الإعلامية لحزب الله في منطقة الهرمل يدرك قبل العام 2012 أن أقرباءه من آل حمادي اللبنانيين في بلدتي الحمام ومرطبة السوريتين سيصبحون هدفاً للقتل والخطف والتهجير بعد مئات الأعوام من تواجدهم في هذه المنطقة. قبل ربيع العام 2012 كان أهالي الهرمل وقلة قليلة من اللبنانيين فقط يعلمون بأن 30,000 لبناني من الهرمل والقاع موزعين على طوائف المسيحيين والمسلمين الشيعة والعلويين يسكنون داخل 23 بلدة سورية حدودية. قرى أمثال زيتا والحمام والصفصافي والسجماني وحاويك تتبع بالتقسيم الجغرافي إلى ريف القصير من محافظة حمص، ويملك أراضيها كلها أو معظمها لبنانيون من آل حمادي والزين وقصاص وشاهين وجعفر وغيرهم. أكثر من 2000 علاقة مصاهرة جمعت هؤلاء اللبنانيين بعوائل سورية من القرى المجاورة. فجأة ومع ظهور الجماعات المسلحة على الحدود بعد بدء الأزمة السورية انقلبت حياة هؤلاء السكان رأسا على عقب.
ورفعت شعارات آنذاك تتجاوز حدود الجيرة، يعني تتجاوز حدود زيتا والفاضلية وحاويك والسمائيات والسجمانية والحمام والصفصافة وغير ذلك. رفعت شعارات تتعلق بفتح طريق على البحر لدولة متشددة دينيا أو أكثر من متشددة دينيا، أكثر من متطرفة، لدولة قتل، لدولة ذبح،
بالهيكلية إمارة،
هيكلية إمارة بكل ما الكلمة من معنى. رفعت شعارات آنذاك وانحكى عن تهديد الهرمل بالاسم حينها.
ما كان للجيش السوري بهيداك الوقت أي تواجد باستثناء بعض النقاط المحدودة التأثير على المنطقة الحدودية بريف القصير. السبب أنه المجموعات المسلحة اللي كانت مهيمنة على المنطقة هناك كانت عم تضرب معظم حواجز الجيش بشكل يومي ومركز. كان هدفهم أنه تصير المنطقة مفتوحة إلهم، يعني يقدروا يتحركوا فيها بريحتهم على طول الخط. يعني بتحكي أنت بالحدود اللبنانية من جوسي لتلكلخ. أمام هيدا الواقع يعني صار في تجاوزات لا أخلاقية، يعني وخاصة ضد الأهالي بهيديك المنطقة، أنه حتى وصل الأمر أنه ما راعوا أي مصاهرة، ما راعوا علاقات الجوار، ما راعوا التجارة بيناتهم اللي كانت تسير. وكان حديثهم بالعلن دايما أنه هن عندهم مشروع وبدهم يتمددوا بالمنطقة. أول شيء بلشوا يقولوا أنه يلي عنده بيت أرض للبيع هن مستعدين يشتروا،
بعدين بمرحلة تانية بلشوا سياسة القدم، يعني ياخذوا البيوت والأراضي شوي شوي، يعني مثل ما صار بضيعة الدمامل يلي قدروا خلال فترة قصيرة جدا أنه يهاجروا كل الأهل منها ويسكنوا بيوتهم.
المفاوضات بدأ حزب الله بالمنطقة من باب أنه بعض كوادر الحزب هن من أبناء هيدي العوائل يلي في من بينها وبين محيطها مثل بيت أبو سليمان والرحيل من هالضيع الممتدة، يعني من البحورة والخالدية للنهرية للبرهانية وتقريبا لسأرجة. هلأ المشكلة بهيدا الموضوع تكمن أنه ما فيك توحد مبدأ بالتفاوض مع هيدا الناس. في واحد بتلاقيه قاسي ومتشدد وبده يفرض شروطه بالتهديد، وواحد تاني بيقلك يا خي أنا مغلوب على أمري ومش طالع بإيدي شيء، وواحد تالت بتتفق معه بالليل على أساس مش الحال بتلاقيه هاجم على تاني يوم الصبح بالرشاشات والمحمولات.
بعد نقض الاتفاقات الموقعة بين العشائر وعوائل البلدات الحدودية، رفعت الجماعات المسلحة وعلى رأسهم كتائب الفاروق من سقف تهديدها للبنانيين في القرى السورية، إما الموت وإما التهجير. مطلع شهر أيار مايو عام 2012 اقتحمت كتائب الفاروق بلدة زيتة واختطفت المواطنين خضر جعفر وعبد الله الزين واقتادتهما إلى داخل مدينة القصير. شكلت الحادثة منعطفا خطرا في تسلسل الأحداث.
وجيت عم بياخد الفريد من هاو ناطر فريد جاي يطلعوا وقف دائما محل أنا وعبد الله الزين بيجي بيكاب مليان عسكر. إذا الطريق البيكاب من هون خطفونا وضلوا رايحين على الطريق
هيك من دون سبب من دون شيء
بدون اي سبب.
طيب
اسعدنا اشياء واقع عن هاي كنت عند بسوس رئيس المفرزي اسمه الاسمر اسمه الحقيقي احمد المشكلاني بدوي هو اللهم صل على النبي. صرت
سيارة ابو سوس شو كان هو بهذا الوقت؟
كان هو المعلم تبعه هو كان المعلم تبعه.
وكيف طلعت؟
طلعت انخطف مقابل وطلعت.
اول تماس صار بيننا وبين المسلحين لما اجوا على زايتة وخطفوا شابين من بيت جعفر وبيت الزايد سحبون بذكر على قصير. هيدي الحادثة استدعت انه ندخل بدورية للعمق السوري لاول مرة من بداية الاحداث ونعمل عملية خاطف لعدد من المسلحين من بيناتهم قيادي كان بكتائب الفاروق من بيت جمرة. وقتها صار في واسطة توليها فعاليات المنطقة وضلوا يتشاوروا هن وياهم ووصلوا لإنجاز التبادل، يعني واتفاق تبادل. هيدا الإنجاز وهيدا التبادل شكل لهم حاجز نفسي إنه إذا تعتدوا علينا في رد، وهيدا الشيء منع تكرار دخول القرى بهيدا الشكل.
لكن حادثة زيتا وما سبقها لم تمنع المسلحين من تصعيد قصفهم للقرى الحدودية على الجانبين. طال القصف منازل السكان في القرى اللبنانية في القصر وحوش السيد علي، فعملت المقاومة على إيجاد تماس بين القرى المستهدفة داخل الأراضي السورية واللبنانية من السجمانية مرورا بشرق زيتا والخالدية وصولا للصفصاف والحدود اللبنانية. شيئا فشيئا بدأت قدرات المسلحين اللوجستية تظهر. صواريخ ومدفعية وقذائف هاون من العيار الثقيل بدأت تتساقط داخل الأراضي اللبنانية محدثة أضرارا غير مسبوقة. بدأ أن حربا حقيقية يريد المسلحون شنها على هذه المنطقة.
الضغط العسكري كان بيأشر أنه المشروع أكبر بكتير من نشاط معارضة مسلحة داخل سوريا، يعني كان كل شيء عم بيفرض أنه المقاومة لازم تعمل راسم مسرح عمليات شامل لتتأكد من تجربة حدود مشروع المسلحين الحقيقي، يعني هني لوين بدهم يوصلوا. بالبداية نحن فرزنا الناس، شيء كان عامل خدمة علم وكان يخدم بالجيش وشيء كان عامل دورات قديمة مع التعبئة، هيدول الناس نحن سلحناهم بسلاح فردي ونحط جدول حراسات على تخوم كل قرى، خاصة القرى يلي كان فيها تماس مباشر مع المسلحين.
بلدة الحمام كانت إحدى هذه القرى التي حاول المسلحون دخولها. في هذا البيت حصل أول احتكاك قتالي بين مسلحي كتائب الفاروق وأهالي القرى الحدودية.
يمكن مسؤول منهم هوني بيجي بيوقف هنا
مضطر نحن انه كنا عاملين تقريبا شبه لجان للدفاع عن حالنا يعني هون، مضطر نحن انه نواجهه نحطه اللي هو بشكل انه رهيني لحتى تنسحب المسلحين تبعه قبل ما يعملوا مجزره بالضيعه. هلا ابي اسمه هو من ابو حوري من بيت العاشق، هذا الشاب اللي عم بذكرك اسمه اللي اجى لهوني وصل حط اجره على الحائط هوني وطوقوا المنطقه وفتوا عليها واوصوا لاوسوه على اساس بدهم يعملوا مجزره بالعالم كله سوا. انذرني قلنا له يا بتاخذ مسلحينك من هوني اما انت يعني بدك تكون بحكم الميت، يعني انه انت فيت علينا بدك تقتلنا نحن وجبنا ندافع عن حالنا كاهل ضيعه وكاهل قرى كلنا سوا. بينادي مسلحينه وبيقول لهم كل العالم تنسحب من هوني، الحمام فيها ناس انه عاملين لجان وبيقاتلوا احلى مبنى انه نحن وضعنا صار بخطر لحتى فلوا من هون. نحن بلشوا فينا قبل ما يبلشوا بالنظام هوني، عملوا علينا محظورات، ممنوع ما نقطع برات البيت، ممنوع نطلع من هوني، في جامع هوني اول الضيعه مسكر كل فتره اللي عاملين فيها ما يسمى بالثوره السوريه، مسكر الجامع ممنوع حدا يفوت علي، حتى وقت اللي كان مثلا يقعدوا يعيطوا او يحكوا وقت اللي عاملين هجوم أغلبية لغتهم كانت تبقى لغة غريبة يعني ما نفهم منها شيء. لا اللي بيقول لك أنه هودي جماعة كانوا ضعاف أو جماعة كانوا من تلقاء زيتهم عم يتصرفوا التصرف، أنا ما بعتقد هالشيء مزبوط، لأنه مشاهداتنا العينية نحن كولاد قرى هوني بتأكد لنا أنه كان في عندهم دعم خارجي هائل، كان في عندهم مسلحين أجانب بكثافة، كانوا اللي عم يديروا الدفة تبع القتال تبعهم كلهم أجانب، كانوا هودي مجرد وسيلة كمان مع الأجانب لحتى يقوموا بهالحرب اللي علينا.
بعد هذا النوع من التصعيد العسكري للمسلحين استعانت المقاومة بمجموعات تعزيز من القوات الخاصة بحزب الله، كانت عم تعزز إنشاء الموانع والقيام بتنفيذ كمائن دفاعية خارج القرى المستهدفة. بهيدا الوقت بالتحديد أعلن عن تشكيل المحور السابع ضمن التشكيلات التنظيمية للمقاومة، وصارت هيدي المنطقة إذا بدك ضمن دائرة الاهتمام والمتابعة اليومية للإخوة بقيادة المقاومة مثلها مثل أي محور دفاعي للمقاومة بلبنان.
مطلع تشرين الأول أكتوبر عام 2012 شنت كتائب الفاروق هجوما عنيفا على موقع الزراعة التابع للجيش السوري داخل الحدود السورية وقامت بمحاصرته. طلبت القوة المحاصرة الدعم والإسناد من القوات السورية وغرفة عمليات المقاومة في المحور السابع، فتوجهت مجموعة من المقاومة الإسلامية من منطقة الهرمل اللبنانية إلى الزراعة وشاركت إلى جانب قوة تعزيز سورية في الاشتباكات وفكت الطوق عن الموقع المحاصر. في طريق العودة انفجرت عبوات ناسفة على الطريق بين الزراعة وربلي كان المسلحون قد زرعوها أثناء انسحابهم. استشهد في الانفجار العقيد السوري سيف كانجو وقائد مجموعة المقاومة علي نصيف الحاج أبو عباس وأربعة من مرافقيهما. مرة أخرى ضجت وسائل الإعلام بخبر استشهاد قيادي لحزب الله داخل الأراضي السورية.
طلعوا سألوا أهل البقاع كلهم، اللي مع حزب الله واللي مش مع حزب الله، بيعرفوا أنه أبو عباس هو مسؤول في الهيكلية العسكرية لمنطقة البقاع، وهو في هذه الهيكلية مسؤول المشاة. طبعا الأخ له تاريخ جهادي طويل بالمقاومة مشرف، وبطبيعة الحال كونه هو مسؤول المشاة يعني مسؤول كل التشكيلات الشبابية، تشكيلات الشباب والمقاتلين، هو الشباب اللي هن أولاد هاي القرى هن تابعين لهاي المنطقة هن ضمن مسؤوليته، مسؤوليته يعتني فيهم، مسؤوليته ساعدهم. وهذه المنطقة، هذه البلدات اللبنانية حتى اليوم تتعرض بشكل يومي للقصف المدفعي، ويتم زرع عبوات فيها لتفجيرها بسكان المنطقة ويسقط فيها الشهداء، ومن جملة هؤلاء الشهداء شهيد أبو عباس. هذا هو حجم الموضوع كله.
ثم بعون الله تشكيل فرقة الفاروق بالقصير.
لم يكد ينتهي العام 2012 حتى بدأت الجماعات المسلحة في سوريا تخرج على شكل كتائب وفيالق موزعة جغرافيا ضمن هيكلية ما سمي بالجيش الحر، وأصبح من كانوا تجار التهريب وإرهابيين مطلوبين ضباطا وزعماء في هيكلية هذا الجيش. بداية العام 2013 كانت خارطة انتشار المسلحين على الحدود اللبنانية السورية تبدأ من شرق نهر العاصي في جوسي وتمتد باتجاه مناطق تلمندو والمسعودية وتحيرج وصولا إلى أطراف الديابية وجوجران شرقي النهر، وبالتالي أقفلت الطريق من مدينة القصير إلى شنشار، ومن القصير إلى الطريق الدولية في العبودية التي صارت مستهدفة بالقنص. أما الطريق الرابطة بين ريف القصير الشرقي والحدود اللبنانية إلى مدينة عرسال، فكانت الحماية الخارجية والداخلية لما سمي بالممر الإنساني شريان حركة المسلحين من سوريا إلى لبنان وبالعكس.
أنا هي تابع العرسال مش هيك؟
الرئيس سعد الحريري بتذكر يومتها كان بموازات ذلك، كان بلشت معارك أو صارت معارك طرابلس، الجولات العشرين يلي صارت هونيك أو 28. الكلام بتذكر بعد صار في كلام مع الرئيس الحريري، هو ما كان رئيس حكومة بس كان الحكي معه أنه طرابلس وأهميتها، أنا مستعد أنه بطرابلس غض النظر عن اللي صار هونيك بس ولا ممكن أن اسمع حدا يقرب على عرسال. طبعا هو كان عم يتكلم نتيجة المناخ العام يلي أو المناخ اللي بيمثله يلي كان عم بيقله أنه عرسال عنده وظيفة كتير كبيرة للداخل السوري وأيضا للمستقبل في لبنان، مستقبلا يعني في لبنان، وهذا اللي صار بعدين.
الخط الأحمر أمام عرسال لم يحمي إذن دورية للجيش اللبناني كانت في مهمة اعتقال إرهابي مطلوب. جريمة قتل النقيب بيير بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان وجرح أفراد الدورية نأى بنفسه عن استنكارها كل حماة المسلحين.
المهمة اللي كان فيها هيدي ما بيتكلف فيها إلا الدخلي، كان عم بيقوم بعملية إلقاء القبض على مجرمين كانوا هن اللي اعتدوا على دوريات سابقة للجيش. صار خلل بعد العملية وأدت إلى استشهاده بطريقة بشعة.
هول جريمة ملاحقة وقتل العسكريين في جرد عرسال كان أفظع منه لدى قيادة الجيش اللبناني وخلفه كل اللبنانيين، مشهد التنكيل بالعسكريين الجرحى أمام بلدية عرسال في نفس المكان الذي عقد فيه المؤتمر الصحفي لقوى الرابع عشر من آذار.
كان رئيس البلدية كان أبو طائية، وكانوا المجموعات تبعهم بشكل تقريبا يعني البيئة هذه تعطيك انعكاس للجو اللي كانوا مجهزين فيه جزء من أولاد أبناء عرسال، وبنفس الوقت كان صار في عندهم مخيمات سورية اللي حواليهم يلي اعتبرون الجيش الرديف أو الميليشيا الرديفة يلي كانوا عم بيحضروها. إذا كل هذا الجو كان عم بيأشر إنه المنطقة مجهزة محضرة لتعمل القيام بحرب.
وجد الجيش اللبناني نفسه وحيدا أمام غضب وحزن عائلتي الشهيدين وأمام علامة استفهام ثقيلة، ماذا بعد؟
اعتدوا عليهم، هجمون، عملولهم كمان. أنا اللي بس بقلكن عنه إنه نحن لا رح نسكت ولا رح نتهاون ولا رح نهادم، وأنا ما بدي إلا حقي، حقي هو حق.
بعد ثلاثة أشهر على حادثة وادي حميد في عرسال جاء الرد الواضح من رئيس الحكومة المستقيلة.
لقد نجحنا في الصمود في وجه العواصف التي هبت في دول الجوار ولا سيما في سوريا، واستطاعت الحكومة في المقابل من خلال سياسة النائب النفس التي اعتمدتها أن تحمي لبنان من انعكاسات ما كان يجري في سوريا.
النائب النفس بينت كذبة كتير كبيرة. أبداً النائب النفس منه مسموح وما بيجوز، بس شيء بيتعلق بمصلحتك بمستقبلك ببلدك. أنا إذا في خطر على بلدي شو يعني أنقب النفس عن الخطر؟ يعني أتركه لهيدا الخطر يتمدد؟
الخطر كان أكبر من حجم المساحة المكانية وأكبر من حجم عدد السكان. وعلى فكرة لما بنحكي بعدد السكان اللبنانيين الموجودين هون، نحن مش بس بنخص الشيعة، ربلة مسيحية فيها سكان لبنانيين، بيت الأحمر وغير بيت الأحمر، وكلهم بيدرسوا بلبنان ومعلمين وموظفين وعندهم عساكر بالجيش اللبناني وقلهم أقارب بالقاع. عندك كمان أيضا البيئة العلوية اللي موجودة صوب ناعم، قرايبين بيت زيني وبيت زيني هودي لبنانيين كمان، هودي منهم سوريين. عندك كمان بالسنة الموجودين هوني في ناس لبنانيين منهم سوريين، وعندك الشيعة أيضا.
أصبحت المقارنة واضحة تماما كوضوح المشروع الذي بدأ في سوريا ولم يكن مخططا أن ينتهي فيها. أقل من شهرين على استشهاد النقيب بشعلاني والمعاون زهرمان في عرسال، وكانت منطقة المحور السابع في ريف القصير على موعد مع حدث سيشكل لاحقا نقطة تحول في المعركة ومفتاحا لأحداث هزت مشروع الإمارة.